بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الباحث إلى هذا المطلب وهو جريان البراءة في التكاليف الاستحبابية. وقد تعرضنا لهذا الباحث في بعض الدروس السابقة، ولكن نتعرض له ببيان آخر. وملخص الكلام أنه لا إشكال في عدم جريان البراءة العقلية عند الشك في التكاليف الاستحبابية، لأن مناط البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، وحيث لا يحتمل عقاب على ترك المستحب ولو كان ثابتا واقعا، فموضوع البراءة العقلية منتفٍ. وإنما الكلام في جريان البراءة الشرعية، أي في شمول أدلة البراءة كحديث الرفع وغيره للمقام. ولذلك وقع البحث في مطلبين: الأول في جريان البراءة عند الشك في التكليف الاستحبابي الاستقلالي، سواء لم يكن له ظرف كما إذا شككنا في استحباب صوم يوم عاشوراء، أو كان له ظرف كما لو شككنا في استحباب القنوت في الركعة الأولى من الصلاة، أو في استحباب ذكر معين أثناء السجود، فإن جميع هذه الموارد من الشك في التكليف الاستحبابي الاستقلالي. فهل يمكن نفي ذلك بالبراءة الشرعية أم لا؟ وهنا مطالب ثلاثة، أمور ثلاثة في هذا المطلب. الأمر الأول، ذكر السيد الشهيد وشيخنا الأستاذ قدس سرهما أن دليل البراءة الشرعية لا يجري حينئذ لفقد المقتضي أصلا، باعتبار أن الدليل الثابت للبراءة الشرعية حديث الرفع، وحديث الرفع وارد مورد الامتنان، فمقتضى وروده مورد الامتنان ظهور سياقه في رفع الكلفة والتبعاء والمؤونة، وحيث لا يوجد في التكليف الاستحباب أي تبعاء وأي مؤونة. إذن فالشك في التكليف الاستحبابي خارج موضوعان عن حديث الرافع، فعدم شمول حديث الرفع بالشك في التكليف الاستحبابي الاستقلالي لفقد المقتضي. هذا كلام متين. الأمر الثاني أن يقال إن عدم جريان حديث الرفع في التكاليف الاستحبابية لفقد الشرط لا لفقد المقتضي، بأن يقال حديث الرفع يشمل حتى الشك في التكاليف الاستحبابية، لكن المشكلة أن الرفع يحتاج إلى مصحح وهو وجود أثر، فبما أن الرفع يحتاج إلى مصحح وهو الأثر، هل في رفع التكليف الاستحبابي الاستقلالي أثر أم لا؟ فالبحث هنا في توفر الشرط المصحح، وهنا ذكر سيدنا الخوئي وسيد المنتقى بأنه لا يوجد أثر. لما؟ لأن الأثر المتوهم في المقام هو الاستحباب الطريقي للاحتياط، إذ لا إشكال في أن الاحتياط حسن عقلا ومستحب نفسيا ومستحب طريقيا، أما حسن الاحتياط عقلا فهذا لا يمكن أن يرتفع بحديث الرافع، فإن الأحكام العقلية لا ترتفع بحديث الرافع، وأما الاستحباب النفسي للاحتياط أن الاحتياط حسن في نفسه مع غمض النظر عن الواقع، فلو قلنا بثبوته يعني أن الاحتياط مستحب نفسيا بناء على استفادته من حديث من بلغ، فإن هذا لا يرتفع بحديث الرافع، لأن حديث الرافع ناظر للواقع المجهول ولا علاقة له بأحكام نفسية أخرى غير الواقع المجهول. فمن الواضح حينئذ أن حديث الرافع أجنبي عن رفع الاستحباب النفسي للاحتياط، إذ لا علقة له به. فانحصر البحث والأثر في الاستحباب الطريقي، هل أن الثمرة من جريان حديث الرافع عند الشك في التكليف الاستحبابي الاستقلالي
ارتفاع استحباب الاحتياط. أي استحباب استحبابا طريقيا، بمعنى أن الشارع يقول لا أرجح في حقك الاحتياط حفظا للواقع، الاحتياط بعنوان حفظ الواقع لا أرجحه في حقك. لذلك هل هناك عندنا استحباب طريقي للاحتياط غير حسنه عقله غير استحبابه النفسي؟ هل يوجد استحباب طريقي للاحتياط؟ استحباب الاحتياط شرعا بمناط حفظ الواقع، وعلى فرض ثبوته هل هو قابل للرافع أم لا؟ لذلك ذكر العلمان السيد الصدر والسيد الأستاذ ما عندنا استحباب طريق للاحتياط، لأنه لا يوجد مدرك لتوهم الاستحباب الطريقي للاحتياط غير هذه أدلة العامة. أخوك دينك فاحتط لدينك، خذ الحائطة لدينك، وهذه الأدلة ذكر في الأصول أنها شنو؟ إما إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط، وهو الذي استوجهه سيدنا الخوئي في الأصول، وإما أن هذه الأدلة تدل على وجوب الاحتياط شرعا في الشبهات الحكمية التحريمية، وهو ما سلكه المحدثون. أما أن المستفاد من هذه الروايات الاستحباب الطريق للاحتياط فلا، طبعا هذه المناقشة شنو؟ استظهارية. الإنسان يقول لا، أنا استظهر من هذه الروايات رجحان الاحتياط شرعا بمناط حفظ الواقع. ثانيا، سلمنا أن مفاد هذه الروايات استحباب الاحتياط استحبابا طريقيا، هل هو قابل للرافع أم لا؟ هنا ذكر سيدنا قدس سره في الدراسات ومصباح الأصول أنه ليس قابل للرافع، لأن المرتكز المتشرع قائم على أن الاحتياط شنو؟ ثابت على كل حال. فهل يحتمل أحد من المتشرعاء أنه إذا شك في استحباب صلاة الغفيلة فلا يرجح في حق الاحتياط شرعا؟ أو هل يتوهم أحد أنه إذا شك في استحباب مثلا الصوم في يوم معين لا يرجح الاحتياط شرعا؟ غير محتمل. إذن أدلة الاحتياط لو دلت على الاستحباب الطريق للاحتياط فإن مفادها استحباب الاحتياط طريقيا في مورد الشك في شنو؟ التكاليف الواقعية. فإذا كان استحباب الاحتياط باق، فما هي الجدوى في رفع التكاليف الاستحبابية؟ شنو الجدوى إذا شككنا هل أن صلاة الغفيلة مستحبة أم لا؟ رفعنا استحبابها بدليل الرفع، لكن الاحتياط راجح شرعا، فما هي الفائدة إذن من رفع استحبابها؟ فبما أن الثمرة من رفع التكليف الاستحبابي رفع رجحان الاحتياط، وهو مما لا يرتفع لثبوته بالارتكاز، فلا جدوى يا مولانا في رفع الاستحباب بأدلة البراءة إلا أن يقال عفوا. يكفي في إشباع تعبيرات السيد الصادق الإشباع، يكفي في إشباع الارتكازات حسن الاحتياط شنو عقلان، أو الاستحباب النفسي على القول به ولا يتوقف على الاستحباب الطريقي، حتى إذا رفعنا الاستحباب الطريقي للاحتياط برفع الاستحباب بأدلة البراءة كان خلاف المرتكزات. هذا هو الأمر الثاني، تفضلوا سيدنا. وهذا هو الحمد لله. الأمر الثالث عدم جريان دليل البراءة. طبعا هذه الحركة اللي أسويها الشكل اكتسبتها تلقائيا من دون شعور من الشيخ الأستاذ رحمه الله، ودائما في أثناء الدرس هكذا فلا شعوريا أنا اكتسبت هذه الحركة، ولا بعض الطلاب أشكل ليش يسوي هالشكل ما لها مناسبة يعني ما لها مناسبة تسوي هالشكل، صح ما لها مناسبة بس هو
طبيعي.
نعم الحمد لله، بس لا تكون أمر مستحيل. فعدم جريان دليل البراءة عند الشك في التكليف الاستحبابي لا يعني أن ما يوجد أصل ينفي التكليف الاستحبابي، بل الاستصحاب ينفيه. دليل البراءة لا ينفي التكليف الاستحبابي إذ لا أثر له، أما دليل الاستصحاب ينفيه. نشك بالنتيجة، هل جعل الشارع استحبابا لصلاة الغفيلة؟ نستصحب عدم جعل الاستحباب. هل جعل الشارع استحبابا لصوم يوم عاشوراء؟ نستصحب عدم جعل ذلك. ما هو أثر الاستصحاب إذا الاستحباب الطريقي للاحتياط باق على كل حال؟ نفي حرمة التشريع بحال، لأنه بالنتيجة لو ثبت استحباب صلاة الغفيلة لكان إسناد هذا الاستحباب للشارع صحيحا، وإذا شككنا في أن صلاة الغفيلة مستحبة أم لا فإسناد الاستحباب في فرض الشك إلى الشارع شنو؟ تشريع. لكن باستصحاب عدم جعل الاستحباب بناء على مسلك أن الاستصحاب علم، أو بناء على مسلك أن الاستصحاب إحراز، بالنتيجة ببركة الاستصحاب يكون إسناد عدم استحباب صلاة الغفيلة للشارع ليس شنو؟ تشريعان. هذا تمام الكلام في المطلب الأول، جريان دليل البراءة عند الشك في التكليف الاستحبابي الاستقلالي. أما المطلب الثاني، جريان البراءة عند الشك في التقيد في المستحبات، لا ندري هل أن صلاة الغفيلة بعد ثبوت استحبابها هل هي مقيدة بأن تكون بين المغرب والعشاء؟ هل هي مقيدة بأن تكون وذا النون إذ ذهب مغاضبا أو لا؟ فشك في تقيد المركب الاستحباب بقيد معين. هل يجري دليل الرفع لنفي التقيد أم لا؟ وهنا أفاد السيد الشهيد قدس سره نقاشا لأستاذه الخوئي قدس سره حيث أجرى دليل الرفع لنفي التقيد، أشكل عليه بأن نفي التقيد احتاج إلى أثر، احتاج إلى مصحح، وهذا المصحح يتصور على أربعة أنحاء كلها باطلة. النحو الأول: أن يكون الغرض من نفي التقيد إثبات امتثال الأمر الاستحبابي بالمركب عن طريق إثبات الإطلاق، بأن نقول لا ندري هل أن الأمر بصلاة الغفيلة مقيد بهذه الآيات المعينة أم لا. البراء عن التقيد يثبت بها إطلاق الأمر بالمركب، وببركة إطلاق الأمر بالمركب يثبت أن من أتى بصلاة الغفيلة دون هذه الآيات فإنه قد امتثل الأمر الاستحبابي. نريد نثبت الامتثال عن طريق إثبات الإطلاق. فقال السيد الشهيد إن هذا أصل شنو؟ مثبت. البراءة عن التقيد لا تثبت الإطلاق كي يترتب على ذلك إثبات امتثال. شيخ علي، سؤال: إذا البراءة ما تثبت الإطلاق، هل الاستصحاب يثبت الإطلاق؟ استصحاب عدم التقيد هل يثبت الإطلاق أم لا يا شيخ علي؟ أجبنا استفتاء شرعي دام ظلكم على رؤوس الأنا. نعم،
لا يثبته لكنه موجود من السابق.
وش معنى موجود من السابق؟ ما فهمنا.
لأنه كان مطلق عن السابق.
هذا أول، كيف كان مطلق؟ مطلق من هالناحية كان، هذا أول الكلام.
الواقع يدور في شكيتنا بالإطلاق.
نعم،
يعني هل نحن شكيتنا بالإطلاق بعد التقييد، بعد أن كان هناك إطلاق؟ أوكي
يا شيخنا، نحن نشك من
القاع.
هل الأمر بالمركب الخاص مقيد أو مطلق من هالناحية؟
فنعلم أن الواقع يدور بينهما، فإذا ثبت عدم أحدهما
نسبة بين الإطلاق
تعين الآخر.
كيف تعين الأصل؟ مثبت يصير
نسبه الاطلاق نقيضين او
استصحاب اصل عملي بعد ما الى بدائل التزاميه حتى لو نعلم اجمالا لا يثبت
نقيضين او ضدين او
لا. اذا قلنا بالاطلاق الذاتي، اذا قلنا باللحاظي،
احنا كلامنا في الاطلاق معنى لا بشرط اللحاظي. نعم،
اللحاظي مثل اذا اخذنا نقيضين نفس التقييد وعدم الاطلاق بخلاف الضدين او الملكوين.
احسنت يا شيخ. نعم، وهذا
استصحاب.
إذا قلنا بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل النقيضين، بمعنى أن الإطلاق هو نفس عدم التقييد وليس شيئا آخر، وكان البحث في مقام الثبوت لا مقام الإثبات، كما إذا لم ندري من الأصل ثبوتان هل تعلقت إرادة المولى بالصلاة مع الإطمئنان أم لا، فاستصحاب عدم التقيد يعني عدم تقيد الإرادة بالإطمئنان هو بنفسه إطلاق، فيتم حينئذ. أما لو كان تقابلهما تقابل ضدين أو ملك وعدم فنفي أحدهما لا يثبت الآخر، لأن هناك شنو؟ شيئين وليس شيئاً واحداً، أي وراء عدم التقييد يوجد شيء اسمه الإطلاق، فاستصحاب عدم التقييد لا يثبت الإطلاق. هذا إذا كان البحث ناظر لمقام ثبوت، وأما إذا كان البحث ناظراً لمقام الإثبات، يعني الصياغة الجعلية يسموه مقام الإثبات، ففي مقام الإثبات التقابل بينهما حتماً تقابل الملك والعدم. لماذا؟ لأن الإطلاق في مقام الصياغة عبارة عن عدم التقييد في المورد القابل للتقييد، ولهذا لا يطلق في أي مورد، لابد تكون المورد قابل للتقييد حتى يكون عدمه إطلاقا. فبما أن التقابل بين التقييد والإطلاق في مقام الإثبات تقابل ملك والعدم، إذن استصحاب عدم التقييد بلحاظ مقام الإثبات لا يثبت الإطلاق، لأن للإطلاق شنو؟ وجودا انتزاعيا بسيطا. الإطلاق عبارة عن عنوان انتزاعي منتزع من عدم الملك في المورد القابل، لذلك استصحاب عدم التقييد لا يثبت الإطلاق حتى لو أحرزنا
بالنتيجة.
عنوان بسيط، معنى عدم الملكة دائما هو شنو؟ أمر بسيط لا يثبت باستصحاب العدم. هذا بالنسبة للاستصحاب. أما بالنسبة للبراءة فالبراءة لا تنفي الواقع يا شيخ علي، البراءة ما لها علاقة بالواقع كالاستصحاب، الاستصحاب ينفي، البراءة لا تنفي، البراءة تنفي التنجز ما تنفي الحكم، البراءة تنفي تنجز القيد لا تنفي القيد، أو تنفي أن القيد متعلق للخطاب. فعندما نجري البراءة في موارد الشك في التقيد فهي لا تنفي التقيد أبداً، إنما تقول إن كان التقيد لزومي فهي تنفي تنجزه، إذا التقيد ندبي تنفي رجحانه، أما لا تنفي شنو؟ التقيد، حتى يثبت بها الإطلاق بناء على أن التقابل بينهما تقابل نقيضين. تفضل سيدنا.
براءة في مقام الثبوت
بعد ما لا معنى، أساسا ما تنفي الواقع. نعم. نأتي إلى النحو الثاني، أن يقال إن الغرض بعد وقت يا شيخ علي، إن الغرض من جريان البراءة عن التقيد هو نفي حرمة التشريع، لأنه إسناد التقيد إلى الشارع مع أنه لم يثبت شنو؟ تشريع، فنحن نريد أن ننفي حرمة التشريع. فنقول طبعا إذا لم يكن لديك أي حجة، إذا شككت في أن التقيد ثابت شرعا أم لا ولم تكن لديك حجة على النفي، طبيعي إسناد التقيد سوف يكون تشريعا محرما. ولكن مقصودنا من إجراء البراءة في التقيد نافي حرمة التشريع. أجاب عن ذلك السيد الصدر بأنه حرمة التشريع ما تروح، لأنه ما لم يحرز التقيد إثباتا أو نفيا فحرمة التشريع فعليا، والمفروض أن دليل البراءة لا يحرز شيئا لا نفيا ولا فبما أن دليل البراءة غير محرز إن كان في الواجبات فقط يثبت المعذرية، إن كان في المستحبات فقط ينفي رجحان الاحتياط، ما يثبت ولا ينفي شيء. إذن أنت لم تحرز التقيد ولم تحرز عدمه، فحيث لم تحرز التقيد لا نفيا ولا إثباتا، حرمة التشريع في حقك شنو؟ فعليا. فلا تنتفي حرمة التشريع بدليل البراءة. هذا النحو الثاني طار. النحو الثاني أن يقال لا غرض لنا من نفي التقيد إلا إثبات الإطلاق، مو شيء ثاني. طب هذا يرجع إليه شنو؟
الأول.
نقاش الأول أن البراءة عن التقيد لا تثبت الإطلاق، البراءة عن الأكثر كما يقولون لا تثبت الأمر بالأقل. جينا إلى الأمر النحو الرابع، أن يقال إن الوجوب الشرطي، تقيد وجوب شرطي بعد، صحيح الأمر بصلاة الغفيل ندبي، لكن تقيد صلاة الغفيلة بالآيات الخاصة وجوب شرطي، مو وجوب تكليفي، وجوب شرطي. التقيد معناه الوجوب الشرطي، يعني لا يصح المركب إلا به، فنحن ننفي هذا الوجوب الشرطي، ما عندنا أثر آخر، هو الأثر نفسه. ليس غرضنا من جريان البراءة في التقيد إثبات أثر معين، بل غرضنا من جريان البراءة في التقيد هو نفي التقيد، لأن التقيد بنفسه شنو؟ أثرون، من احتاج إلى أثر آخر؟ لأن معنى التقيد عدم صحة المركب إلا به، نريد ننفي هذا، هذا المعنى وهو عدم صحة المركب إلا به، نريد شنو؟ ننفيه، فهو بنفسه أثر ينفى بلا حاجة إلى أثر آخر. لو قال السيد الخوئي هكذا يجيب السيد الصادق بأنه التقيد غير عنوان انتزاعي، التقيد مجرد عنوان انتزاعي لا أكثر، فإذا كان التقيد عنوانا انتزاعي فكيف يكون بنفسه أثرا ومجرا لدليل الرافع؟ وبعبارة أخرى، إن التقيد لكونه عنوانا انتزاعي فلا هو حكم ولا هو مستتبع لحكم تكليفي كي ينفى ويقال إنه أثر بنفسه، مجرد انتزاع، أي أن المشرع إذا أمر بصلاة مقيدة بقيد انتزع العاقل عنوان التقيد لا أكثر من ذلك. فإن قلت، خلي إن قلت لا بهدلكم شيء، فببيان هذه الأنحاء الأربعة تبين أن دليل الرفع لا يجري لنفي التقيد المعبر عنه في كلامه بالوجوب شرطي. إذن البراءة ما تجري في المستحبات، لا في المستحبات استقلالية ولا في المستحبات الضمنية بمعنى التقيد، أصلا ما تجري.
الشرط هو التقيد،
نعم، يعني عدم صحة المركب إلا به، هذا معنى الوجوب الشرطي. هذا اللي كنت باحث طرحه، قلت بعد أنا أدخلكم في منا ومنا ما له معنى. خب، هذا تمام كلامه، زيد في علو مقامه، ولكن يمكن المناقشة والملاحظة على ما أفيد من جهتين أساسيتين مضطردتين في الفقه، وهو أن السيد الشهيد ذكر في فقهه في الجزء الأول من شرحه للعروة صفحة 551 ذكر هناك بأن أدلة البراءة لا تجري في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الموضوعات، فإن هناك فرقا بين متعلقات الأحكام وموضوعات الأحكام. في المتعلقات مطمئن الكل يقول بالجميع، مثلا إذا شككنا هل أن الصلاة 11 جزءان أم 10 تجري البراءة عن 11، هل أن الصلاة مشروطة بالإطمئنان في ذكر الركوع والسجود أم لا تجري البراءة عن شرطية الإطمئنان. إذا دار أمر المتعلق بين الأقل والأكثر بين الإطلاق والاشتراط تجري البراءة عن الأكثر، تجري البراءة عن الاشتراط، هذا باتفاق الكل. لمن؟ لأنه لا يترتب على جريانها إلا المعذورية، مو أكثر من ذلك. يعني أنت معذور في ترك الأكثر لو كان واقعا، وهذا ما يعبر عنه في كلماتهم بالصحة الظاهرية، إذ لا معنى للصحة الظاهرية إلا الاكتفاء بما أتيت. فيقال إذا شككت بين الأقل والأكثر فأنت معذور في ترك الأكثر، يكتفى منك ظاهرا بهذا مو أكثر من هذا. قد ماكو مانع كلام فيما إذا كان المركب موضوعا لأثر آخر، مو المركب موضوع للمعذورية، موضوع شنو؟ لأثر شرعي آخر. هنا منع السيد الصيد من جريان البراءة، ومثل هو بالوضوء. لو شككنا في أن الوضوء يعتبر فيه الترتيب بين الرجلين اليمنى قبل اليسرى في المسح أم لا، يقول ما تجري البراءة عن اعتبار الترتيب. لما؟ لأن المركب الوضوئي هو موضوع مو بس المعذرية، لآثار شرعية أخرى، صحة الصلاة، مس المصحف، ارتفاع حرمة شنو؟ مس المصحف، هو مركب صحيح لكنه موضوع لأثر شرعي آخر. أو مثلا شككنا في غسل الجنابة هل يعتبر فيه الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر، صحة غسل الجنابة موضوع لآثار شرعية منها ارتفاع حرمة دخول المسجدين أو حرمة المكس في المساجد. أو شككنا في الطواف أو في السعي، لو شككنا هل يعتبر في الطواف أن يكون بين الركن والمقام أجرينا البراءة. طيب أجرينا البراءة عن اعتبار أن يكون بين الركن والمقام، صحة الطواف موضوع لأثر شرعي آخر وهو التحلل. متى تحقق منك طواف صحيح وسعي وتقصير فقد حصل تحلل من محظورات الإحرام، فهو موضوع لأثر شرعي آخر وهو التحلل. فالذي يريد أن يقوله السيد الصادر أن جريان البراءة في المركبات التي هي موضوع لأثر شرعي، هل جريان البراءة عن الأكثر يثبت ذاك الأثر الشرعي أم لا؟ احنا ما نريد نثبت مجرد المعذورية والاكتفاء بالأقل اللي يعبر عنا بالصحة الظاهرية، لا، احنا نريد نثبت أثر شرعي آخر على صحة هذا المركب. أم لا يأتي الكلام عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.